السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب حيث قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا أمة لا إله إلا الله، لقد عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فعلم الجاهل وقوم المعوج وهدى الضال ونشر أنوار الحق والهدى والخير كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر يمينه، البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه. أظهر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بخلاله وأخلاقه المكارم الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. هدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصب أعلاما للهداية في كل مصعد ومنحدر، فليس بقعة ولا أرض ولا خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن محمدا رسول الله. بحور الشعر قاطبة تقول سلام من سلام يا رسول، مقامك في الورى فوق المعالي، وسهل في الدنا منك الوصول، مسيئا لم تكن في أي حال، وفحش القول لم يسمع تقول، قريش قد رمتك بكل سهم، ومنك الصفح دوما والفضول، ويوم الفتح فتح للقلوب، وقد أصغى الجميع لما تقول، عفوت بعيد نصر واقتدار، وحارت في مكارمك العقول، ألا يا سيدي منك الفصول، وشرح الشارحين لها يطول. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يا أمة لا إله إلا الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه ابتداء عن كتابة الحديث لئلا يختلط بالقرآن، ثم جاءه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله إن قريشا تزعم، وكانت قريش قد نهت عبد الله بن عمرو عن الكتابة وأثارت الشبهات حول كتابة الحديث، فكانوا يقولون إن النبي بشر يغضب كما يغضب البشر ويرضى كما يرضى البشر، فزجرته وأثارت قريش هذه الشبهة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال بعض الصحابة لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. أين تعظيمنا لهذه الأحاديث النبوية، لأقوال محمد رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه كان يقول لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إني أخشى إن تركت شيئا كان النبي يفعله أن أزيغ. هذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا سمع حديثا لم يعده إلى غيره ولم يقصر فيه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أشد الناس اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مصعب بن عمير يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أمر رسول الله على الرأس والعين، أمر رسول الله على الرأس والعين. وهذا ابن عمر يخاصم ابنه لأنه قال والله لنمنعهن، وهذا عبد الله بن مغفل يخاصم قريبا له لأنه نهاه عن الخلف فما زال يخلف، وقد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخلف. كل هذا تعظيم للحديث النبوي، تعظيم لأقوال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا عرف الأئمة بعد ذلك، فكان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إمام دار الهجرة إذا أراد أن يجلس مجلس التحديد لبس أحسن الثياب وتطيب، ثم جلس بين الناس وحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متطيبا متعطرا لابسا لأحسن الثياب في أحسن المجالس الذي يذكر فيها حديث رسول الله. وهذا أبو الزناد يحدث عن سعيد بن المسيب أنه كان مضطجعا يوما، قال فسألناه عن حديث، فجلس سعيد بن المسيب وقال: لا ينبغي أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع، لا ينبغي أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع. وهذا عبد الرحمن بن القاسم كان إذا قرأ الحديث كأن في وجهه الدم من تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا إذا سمعوا قال رسول الله يقفون، كانوا إذا سمعوا قال محمد رسول الله يتأهبون. لما؟ لأنه وحي من رب العالمين، لأنه وحي من الله، والنبي لا ينطق من عنده ولا يأتي بشيء من رأسه، إنما هذا بوحي من رب العالمين. لكن القرآن وحي متلو، والسنة لفظها من عند رسول الله ومعناها من عند رب العالمين عز وجل. هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان، فلذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حر ذي النيران. الله يعلم بالذي في قلبه، يكفيه علم الواحد الديان. سل الناس اليوم عن تعظيمهم للسنة أو تعظيمهم للأحاديث، أين هم؟ إن بعض الناس يحاول رد الأحاديث إما بأنها تضارب القرآن، وهذا باطل، فالقرآن لا يضارب السنة والسنة لا تضارب القرآن. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء، قال: يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله تعالى، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إن بعضهم يحاول أن يجادل، وهذا الأمر ينتشر بين عامة المسلمين، ذلك لجهلهم بدين الله، فالدين قرآن وسنة. قال الإمام محمد بن شهاب الزهري: من قلت له حديثا فقال لك دعنا من هذا وهات آية من القرآن فاعلم أنه ضال. من قلت له حديثا فقال لك دعنا من هذا وهات القرآن فاعلم أنه ضال. نعم، الدين قرآن وسنة. كان عبد الله بن مسعود لما سمع عن النامصات والمتنمصات قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ومن هو في كتاب الله. قالت امرأة يقال لها أم يعقوب: أين هو يا عبد الله بن مسعود؟ ذهب وبحثت في القرآن. قالت: ذهبت فقرأت ما بين لوحي المصحف، يعني من الفاتحة إلى الناس، ما وجدت لعن الله النامصات، لعن الله المتنمصات، ما وجدت في القرآن. قال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لقد وجدتي. قالت: أين يا ابن مسعود؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن القرآن مع السنة وحي من رب العالمين، منهج لأهل الإسلام. لا يجوز لأحد أن يقول هات من القرآن ودعنا من السنة، بل الحديث إذا صح لا يجوز أن تحيد عنه البتة، بل إذا حدت عنه فأعد بين يدي الله جوابا. قال عبد الله بن المبارك الإمام المبارك: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه واعمل به، فإن حدت إن ابتعدت فأعد لهذه الحيدة بين يدي الله جوابا، إن حدت فأعد لهذه الحيدة بين يدي الله جوابا. قال الإمام البربهاري رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال: وإذا رأيت الرجل يطعن على الآثار أو يريد غير الآثار أو يرد الآثار فاعلم أنه على غير السنة مبتدع. إذا رأيته يرد الآثار يعني يرد الأحاديث أو يريد غير الآثار يريد غير الأحاديث، اعلم أنه على غير سنة، اعلم أنه ضال، اعلم أنه مبتدع. كان السابقون يعظمون الحديث ويخافون أن يحيدوا عنه. رحمة الله على الإمام الشافعي لما حدث بحديث يوما قال له بعض من حضر: أتأخذ به يا إمام؟ أتأخذ به يا إمام؟ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني؟ إن سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلن آخذ به، نعم آخذ به على السمع والبصر. يذكر الحميدي أن الإمام الشافعي حدث بحديث فقال له بعض التلاميذ: أتأخذ به يا إمام؟ أتأخذ بهذا الحديث؟ أهذا هو من قوله يا إمام؟ أتأخذ بهذا في فقهك وعلمك؟ فقال له: سبحان الله، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ يعني أرأيتني من النصارى؟ أقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا آخذ به. وقال للناس جميعا: إذا سمعتم عن شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفته فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. فخالفت الحديث. قال الشافعي الإمام العلم: إذا لم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. لما؟ لأنه لا ينبغي لأحد إذا استبان له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركه لقول غيره، لا ينبغي أن يتركه لقول غيره، ينبغي أن يعظم الحديث. وهكذا كانوا، هكذا كانوا يعظمون الحديث ويأخذون به. إن حد فأعد لهذه الحيدة بين يدي الله جوابا. عبد الله بن مسعود يقول: ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. استمعوا يا أيها المسلمون، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ألا إني لا أقول أمير خير من شر من أمير، أو عام بأخصب من عام، ولكن ذهاب فقهائكم وعلمائكم ولا يتركون لهم خلفا حتى يأتي أناس يقيسون الأمور بآرائهم. وقد ظهر هذا. أين تعظيم الناس للحديث؟ أسألكم بالله، أين تعظيم الأمة لحديث الصلاة؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم. أين تعظيم الأمة لهذا القول النبوي؟ الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. أين تعظيم الأمة لهذا الحديث؟ أين تعظيم الآباء؟ أين تعظيمهم لحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع تحفظون الحديث؟ أين تعظيم الأمة لهذا الحديث؟ والدليل أيها المسلمون على قلة تعظيم الأمة لهذا الحديث أننا لا نرى النشأ في المساجد، لا نرى أبناء العاشرة وأبناء الخامسة عشرة في المساجد إلا قليلا. أين تعظيم الأمة لهذا الحديث؟ أين تعظيم الأمة لحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان؟ أين تعظيمنا لهذا الحديث؟ إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، البعض لا يبالي، خرجت دخلت، خرجت دخلت لا يبالي. أين تعظيمك لقول رسوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان؟ أين تعظيمها الأمة لحديث: لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض؟ لقد تساهل الناس في الدماء وأصبح المسلمون يقتلون المسلمين، بأسنا بيننا شديد. أين تعظيمنا لهذه الوصية في خطبة الوداع: لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض؟ أين تعظيمنا لحديث: لا تتبع النظرة النظرة وأنت ترى على الهاتف حديث ما يغضب الله أين تعظيمك لحديث لا تتبع النظرة النظرة؟ أين تعظيمك لهذا الحديث؟ أين تعظيمنا لحديث أعف عن من ظلمك؟ أعطي من حرمك، أعطي من حرمك، أحسن إلى من أساء إليك. هل تجد هذه اللغة بين الناس؟ هل تجد هذه اللغة بين الصالحين؟ أعف عن من ظلمك، ظلمني يا شيخ أعف عنه. الحديث يقول لك ظلمك، هو فعلا ظلمك، أعف عنه. أعطي من حرمك، حرمني أعطيه. أساء إلي يا شيخ والله هو المسيء. هو الحديث يقول على من أساء إليك أحسن لمن أساء إليك. أين تعظيمنا لهذا الحديث؟ أين تعظيم الصالحين له؟ أين تعظيم الأمة لحديث أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك؟ أين اهتمامنا بخطايانا وذنوبنا؟ أين تعظيمنا؟ أحاديث وأحاديث وأحاديث ووصايا. قول النبي المصطفى أخبار، نعم المطية للفتى الأخبار الآثار، لا تغفلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والله أخشى ما نخشى أن نأتي يوم القيامة على الحوض لنشرب من حوضه الشريف فيقال لنا سحقا سحقا بعدا بعدا، فيقول النبي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. غيرنا وبدلنا يا أيها المسلمون، هذه الأحاديث بين أيدينا ونسمعها، أين اتباعنا لوصايا نبينا؟ إن خفت أن يوم الحشر أوهوا له ورمت أن تحظى بنيل المرام، فعش على سنة خير الورى مختفيا أهل الحديث الكرام. اللهم أسمع قلوبنا كما سمعت آذاننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. ثم أما بعد، يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه: السنة كسفينة نوح في هذا الزمان، من ركبها نجا ومن ابتعد عنها غرق. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها وابتعد عنها غرق. هيأ الله لهذه السنة، لأقوال رسول الله، من يجمعها ويحفظها ويجعل الأمة جيلا بعد جيل تتناقلها، وعلى رأس هؤلاء الأئمة الكبار الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، والإمام أبو الحجاج، والإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، اللذان قد صنفا أصح كتابين بعد كتاب رب العالمين عز وجل. البخاري أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. قال يحيى بن جعفر البيكندي: ليته ينقص من عمري ويعطى من عمري لعمر محمد بن إسماعيل. لأن موتي كموت أي واحد، ولأن موت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم. إنه محمد بن إسماعيل البخاري الذي يقول: أخذت عن 1000 شيخ أو أكثر، كتبت عن كل واحد منهم 10,000 حديث أو أكثر، كتب عن كل واحد منهم 10,000 حديث أو أكثر، ولو شئت أن أسوقها لكم بأسانيدها لسقتها لكم. وصنف صحيحه، وكل ما في الصحيح من المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد صحيح، من طعن فيه كما قال شاه ولي الله الدهلوي، من تجرأ عليه وطعن فيه فهو مبتدع. كتاب البخاري على عامة الناس أن تعظم هذا الكتاب، لأنه أصح كتاب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على العامة والخاصة أن يتعلموا دينهم لكي لا يتجرأ الذين يثيرون الشبهات على السنة وعلى الإمام البخاري أن يطعنوا في دينهم بل في أساس دينهم. الإمام البخاري صنف صحيحه وانتقاه من 600,000 حديث، صنفه خلال 16 سنة، وهو ينتقي الصحيح. أخذ ذلك من قول شيخه إسحاق بن راهاوي رحمه الله، قال: لو أن أحدا يصنف لنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع في نفسي تصنيف الصحيح. فجمعه في 16 سنة من 600,000 حديث، انتقاها وجمع الصحيح منها رحمة الله تعالى عليه. الإمام البخاري، الإمام مسلم، ينبغي أن يعظم الحديث الصحيحين. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين وأن ما فيهما صحيح. وقال ابن تيمية: ليس تحت أديم السماء أصح بعد كتاب الله من البخاري ومسلم. يا معاشر المسلمين، هذه الأحاديث بين أيدينا، أين ذكرنا لها؟ أين علمنا لها؟ أين تحديثنا لها؟ أسألكم بالله، لما لا يجعل الواحد منا في بيته حلقة من حلقات العلم في كل يوم يقرأ في هذه الحلقة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، يقرأ 3 أحاديث أو 4 أحاديث لتدخل البركة بيته، ليخرج الشيطان من بيته. لما لا يجعل كل واحد منكم حلقة علم ولو يسيرة في بيته ولو ل10 دقائق في كل يوم؟ لما أيها المعلم، أيها المدرس، لا تبدأ حصتك في كل مرة ولو بحديث واحد؟ إن كنت مدرسا للرياضيات أو للكيمياء أو للغة الإنجليزية، ابدأ حصتك ولو بحديث واحد وعلمه الطلاب، وهكذا ينتشر الخير. يا أيها المسلمون، سمعتم اليوم أحاديث كثيرة، انشروا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو حديثا واحدا، حتى تدخلوا في قوله: نضر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لقد صنف بعض أهل العلم كتابا سماه المسك التبتي في شرح حديث نضر الله امرأ سمع عني مقالتي. إن في وجوه أهل الحديث كما قال بعض أهل العلم، إن في وجوههم النضارة، لأنهم يكثرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا لك رسول الله، حفظت حديثا واحدا من خطبة اليوم، احفظه، بلغه للآخرين، ارجع إلى زوجتك وأولادك، وغدا في عملك ووظيفتك كلمه للناس، تكلم مع الناس بهذا الحديث وحدث به، يعظم الحديث في صدور الناس. إذن اجعل حلقة في بيتك من حلقات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن من السنن الطيبة الحسنة التي انتشرت عند بعض التجار أنهم يجتمعون 4 أو 5 محلات، يجتمعون في مكان ثم يقرؤون أحاديث رسول الله لمدة 10 دقائق، فيقولون: نفتح نهارنا بخير في التجارة، يجتمع بعض الموظفين قبل الوظيفة ولو بعشر دقائق، قال نفتتح يومنا بحديث رسول الله، وما أحسن هذا اليوم الذي يفتتح بالحديث، تسمع حديثه وتسمعه للناس حتى لا تنقطع السلسلة عنده. لقد سمعها أبو هريرة فبلغها للناس، لقد سمعها الزهري من أبي هريرة فبلغها للناس، وسمع من الزهري وسمع البخاري فبلغ الناس، حتى لا تنقطع السلسلة عندك، فحدث الناس. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت هذان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنزل هدايتك على المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يرضيك عما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك هداية عامة شاملة لأبناء المسلمين ولبنات المسلمين، رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد بنات المسلمين إلى دينك ردا جميلا. أنزل هدايتك في العالمين، أنزل هدايتك في المسلمين. اللهم أقم جهد الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا كل إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشام وفي كل مكان، مؤيدا وناصرا ومعينا. اللهم ارفع الذبح والتقتيل عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الذبح والتقتيل عن إخواننا في الموصل يا ذا الجلال والإكرام، ارفع الذبح والتقتيل عن إخواننا في حلب يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في كل مكان مؤيدا وناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صب الخير على بلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.